بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزد علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار. قال عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر بابا في فضل السلام وسرد مجموعة من الأحاديث في فضل التسليم وبعض الأحكام، شرع الآن في ذكر المصافح، الترغيب في المصافح. والمقصود بالمصافحة وضع الرجل كفه أو باطن كفه على باطن كفه الرجل الآخر، ووضع المرأة باطن كفها على باطن كف المرأة الأخرى، بمعنى أخذ كل واحد من الطرفين يمين صاحبه، يأخذ يمين صاحبه، هذه تسمى المصافحة. ولذلك جاءت الشريعة بالترغيب في المصافحة، المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار. وقيل أول من صافح إبراهيم عليه السلام، قيل أول من صافح هو إبراهيم عليه السلام. وجاء في السنن، في سنن أبي داود، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. والواقع بأن المصافحة كانت معروفة عند العرب، المصافحة كانت معروفة عند العرب وعند غير العرب. ولذلك بعض أهل العلم يذهب إلى تضعيف حديث أنس اللي في السنن، وبعضهم يجود إسناده، وبعضهم يحمله على المبالغة في المصافح، المبالغة في المصافح. وقيل أول من جاء بالمصافحة، قيل الأولية من حيث الزمان، وليس المقصود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المصافحة بدأت من جهة اليمن. ولذلك أقوال لأهل العلم كثيرة جدا، والمقصود بأن المصافحة كانت معروفة عند العرب، وأيضا زادها الإسلام تأكيدا، زادها الإسلام تأكيدا. والمعنى أن يأخذ الرجل بيد صاحبه، كذلك المرأة تأخذ بيد صاحبتها، يعني من حيث وضع اليمين على اليمين. وذكر أول ما ذكر حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذه من فضائل وفوائد وبركات المصافحة، من فوائد وفضائل وبركات المصافحة، أنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب، سبب من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا صافح الرجل أخاه وصافحت المرأة أختها، غفر الله جل وعلا لهما قبل أن يفترقا، غفر الله لهما قبل أن يفترقا. وهل هذه المغفرة لما يحصل في هذا اللقاء من الإثم مثلا، أو ما يصدر منهما مما يستوجب العقوبة مثلا، أو المقصود بها الذنوب السالفة والآثام السابقة؟ لها أهل العلم كلام في هذا. فمن أهل العلم من ذهب إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، يعني صغائر الذنوب اللمم، فهذه أحد الأسباب المكفرة للخطايا الصغيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنأون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني اللمم. ومن أهل العلم من ذهب إلا غفر له ما قبل أن يتفرق ما يحصل في هذا المجلس من اللغط أو الغيبة أو شيء مما هو من حصائد الألسن أو آثام المجالس، والأمر في هذا واسع. ولذلك هذا الحديث في حث على المصافحة، فإذا لقي الرجل أخاه أخذ بيمينه، صافحه، أخذ بيمينه، وضع يده اليمنى على يد صاحبه اليمنى يصافحه، وهذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب. نعم.
قال وعنه يعني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
نعم، هذا أيضا أحد أنواع السلام، ولكن هذا لا يجزي عن السلام بالكلام، والمجلس السابق كان حول السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وتحية أهل الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان يشير إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أما المصافحة فذكرت معناها قبل قليل، وهي أخذ الرجل يد صاحبه اليمنى ووضعها على باطن كف يده اليمنى، المصافحة المعروفة التي لا تحتاج إلى تفسير، معروفة عند الناس. ولذلك كلما التقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصافحوا، وذلك طلبا لمغفرة الذنوب وحط الخطايا والآثام، وحط الخطايا والآثام. وإذا قدموا من سفر تعانقوا، تعانقوا من المعانقة. ما معنى المعانقة؟ وضع العنق على العنق، هذا المعنى، وضع العنق على العنق، هذه المعانقة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم الواحد منهم من سفر تعانقوا، يعني وضع الرجل عنقه على عنق صاحبه، وهذا يلزم منه وضع الصدر على الصدر لأنه يأخذه هكذا. وهذه هي حالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل المقيم أن يعانق الآخر؟ هذه مسألة حقيقة راجعة إلى ما يذكره العلماء من مسألة السلام والمعانقة والمصافحة، هل المرجع فيها العادات أم المرجع فيها النص؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المصافحة والمعانقة يوقف فيها على النص، على النص، وهو أن المصافحة تكون إذا التقى الناس، إذا التقى الناس بعضهم بعضا تصافحوا، صافح الرجل الرجل والمرأة المرأة، وإذا قدم أحدهم من سفر تعانقوا، يعني وضع الرجل عنقه على عنق صاحبه والمرأة عنقها على عنق صاحبه، هذه تسمى المعانقة في السفر. وعليه ينكرون على من يعانق في الحضر في الإقامة. أما من ذهب إلى أن المرجع في هذا إلى ما تعارف عليه الناس وما اعتادوه، فإنهم يقولون الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا يلزم من ذلك أن يكون من سفر، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الصواب. لكن على أن لا يكون هذا على سبيل الديمومة والاستمرار، كلما لقي الرجل أخاه عانقه، وإنما الأصل أن يصافحه، لكن المعانقة تكون عند الوداع، عندما يريد الرجل أن يسافر أو المرأة تسافر، الرجل يعانق الرجل والمرأة تعانق المرأة، وعند القدوم من السفر، عند القدوم من السفر يعانق الرجل الرجل حينما يقدم من السفر والمرأة المرأة، وعند طول الغيبة، عند طول الغيبة، فإذا غاب الإنسان غيبة طويلة ثم التقيا فله أن يعانق صاحبه. أما إذا التقيا بشكل دائم فالسنة المصافحة، السنة المصافحة. وعادة الناس الآن التقبيل أو المعانقة عن طريق الوجه، قليل من يعانق، المعانقة المعروفة ليس كذلك؟ الآن السلام وين؟ على الخد، الرجل يسلم على الخد والمرأة على الخد. هذه معانقة؟ من أهل العلم من قال هذه ليست معانقة، المعانقة هي وضع العنق على العنق بحيث يضم الرجل للرجل، يضمه إلى صدره، والمرأة تضم المرأة إلى صدر، هذه المعانقة. ومن أهل العلم من قال المرجع في هذا إلى العرف. فإذا اعتاد الناس أن القادم من السفر أو بعد طول غيبة أو حال الوداع أن يكون السلام على الخد، فهذه تجري مجرى المعانقة، تجري مجرى المعانقة. ولذلك نجد الغالب أن العلماء يجرون هذا على ما اعتاده الناس، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن المعانقة بشكل مطلق، وإن جاء في السنن قالوا يا رسول الله إذا لقي الرجل أخاه أيعانقه؟ قال لا. قالوا أيصافحه؟ قال نعم. ولكن حمله بعض العلماء على محامل، على محامل. والمقصود بأن الأصل أن الشخص يعانق، هذا الأصل، من غيبة، عند توديع، عند طول، عند قدوم من سفر. النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفر ابن أبي طالب لما قدم من الحبشة، قام إليه فعانقه وقبله. وكذلك لما جاء زيد بن حارثة الذي كان تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينادى بزيد بن محمد، فلما نزلت حرمة التبني نودي بزيد بن حارثة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي فبلغه فخبر قدوم زيد فقام عريانا ولم أره يقوم، ولم أره عريانا إلا في هذا، يعني قام ليس عريانا التعري الكامل، وإنما ما لبس لباسه المعتاد في استقبال الناس، فقام إليه واعتنقه صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يلقب بماذا؟ بحب رسول الله، وأسامة بابن حب رسول، الحب ابن الحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زيد بن حارثة حبا عظيما، وهو أول من أسلم من الموالي. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قام إليه فاعتنقه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المعانقة مسنونة ومستحبة عند التوديع وعند القدوم من السفر وعند طول الغيبة لمن كان مقيما، عند طول الغيبة لمن كان مقيما. وأما من رأى، أما من عانق كل من رآه أو كل، أما من عانق كل ما رأى صاحبه، فهذا فيما يظهر بأنه خلاف السنة وخلاف المعروف، خلاف المعروف، وإنما المصافحة، يكثر من المصافحة. إذن هذا من فضائل المصافحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصافحون كلما التقوا، وإذا قدم أحدهم من سفر تعانقوا. وذكرت قبل قليل ضابط المعانقة في السفر. نعم.
قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر.
نعم. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا يشير إلى فضيلة من فضائل المصافح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، سلم عليه بلسانه وأخذ بيده فصافحه بالفعل، بالفعل. تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، كما يتناثر ورق الشجر. أرأيتم الشجرة إذا يبس ورقها فإنها تتحات وتتساقط، كذلك المؤمن إذا لقي أخاه فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تحاتت عنهم الخطايا وتساقطت الذنوب مثل ما يسقط من الشجرة هذا الورق اليابس. وهذا يدلنا على فضيلة المصافحة، على فضيلة المصافحة. والمصافحة زيادة على ما فيها من الأجر والثواب أيضا هي تورث الحميمية بين الأشخاص، وتورث المودة، وتورث المحبة. ولذلك البغيض لا يمكنه أن يصافح إلا أن يكون منافقا والعياذ بالله. فهذه المصافحة فيها حرارة بين المتصافحين، حرارة وهي حرارة الأخوة، هذه تورث المحبة والمودة والألفة بينهما، والألفة بينهم. إذن هذه من فضائل المصافحة. نعم.
قال وعن أبي هريرة،
طبعا قبل ذلك في مسألة، قال وأخذ بيده فصافحه. المصافحة الأصل أن تكون باليد الواحد، المصافحة تكون باليد الواحد، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. أما المصافحة باليدين الثنتين يعني يضع الرجل يده على الأخرى، تعرفون هذه مصافحة كل واحد يضع يده على يدي، يعني المصافحة بالأيدي الأربعة، أو أحد الطرفين يضع ويصافح يده على الأخرى، هذه لم يثبت فيها نهي، لم يثبت فيها نهي. بل قد جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما علمه التشهد قال فوضع كف، فمددت كفي، قال فوضع كفيه على، أو وضعت كفي بين كفيه. ابن مسعود يقول كفي بين كفي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخذ بكفي وضع بين كفي. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كف ابن مسعود بكفيه، فدل هذا على أن هذا له أصل، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن هذا من باب التعليم، أنه من باب التعليم أراد أن يعلمه، وهذا فيه تنبيه له حتى يستجمع قلبه وقالبه في الانتباه إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في البخاري أن حماد بن زيد فيما أذكر أخذ بصافح عبد الله بن المبارك بكفيه. والبخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى ذكر يوم كان صغيرا قال رأيت أبي أخذ صافح عبد الله بن المبارك بكفيه، يعني صافحه بكفيه. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن الأخذ بالكفين هذه ليست هي طريقة العرب، وإنما طريقة غير العرب. الذي يظهر والله أعلم أن الأصل أن تكون المصافحة باليد الواحدة، اليمين باليمين، لكن لو صافح أخذ بكلتا يديه لا نقول بتخطئته. لماذا؟ لأن لم يرد نهي في هذا في ما أحفظ، وفي حدود علمي واطلاعي لم يأتي نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة. نعم.
السلام عليكم شيخنا، إذا لم يسلم وصافح هل تتحات الذنوب أيضا؟
لا، بالنسبة للمصافحة الأصل كما ذكرت أن يصافح، أن يسلم بالكلام أولا، أن يسلم بالكلام أولا. أما إذا صافحه فالذي يظهر أنه لا يتحقق الأمر الموعود في هذه الأحاديث من تكفير الذنوب والخطايا، ولذلك غير المسلمين يتصافحون، غير المسلمين يتصافحون. قد يصافح الرجل المبتدع مثلا ولا يحصل هذا الأجر. المقصود السلام أولا، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، والمصافحة فرع عن السلام. فإذا سقط الأصل لا يمكن للفرع أن يقوم اللي هو المصافحة، ولا المعانق ما يجر على ذلك، فلا بد من السلام أولا. تنبهوا لهذا. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه فتنحى حذيفة فقال إني كنت جنبا، فقال إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر.
نعم، هذا الحديث فيه فائدة، وهو يأتي في هذا السياق أن المصافحة سبب من أسباب مغفرة الذنوب، لكن الفائدة هنا مصافحة الجنب، وهذا يدلنا على أن الجنب طاهر، على أن الجنب طاهر. وحدث الجنابة نسميه حدث إيش؟ معنوي. ولذلك الحدث يعرفه الفقهاء بأنه وصف معنوي أو شيء معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. ولذلك حذيفة بن اليمان لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصافحه تنحى، يعني تأخر، وهذا من أدبه رضي الله عنه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ظنا أن الجنب نجس، والجنب طاهر. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، المسلم لا ينجس. ولذلك المرأة الحائض والنفس والجنب هؤلاء طاهرين من حيث البدن، حيث البدن، والذي فيهم حدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل إيش؟ الصلاة، لمس القرآن مثلا، قراءة القرآن على قول الجمهور، الطواف بالكعبة مثلا، وهكذا. ولذلك حذيفة من أدبه تنحى، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلم إذا صافح أخاه، وهذا يشمل الطاهر والمحدث، يشمل الطاهر والمحدث، تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، كما يتحات ورق الشجر. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي مصافحة غير المسلم، مصافحة المشرك والكافر، هل هي مشروعة؟ الجواب نعم، يجوز للمسلم أن يصافح غير المسلم، يجوز للمسلم أن يصافح غير المسلم. لماذا؟ لأن المشرك أو الكافر نجاسته معنوية، نجاسة عقيدة وليست نجاسة بدن. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، يعني نجاسة اعتقاد وليست نجاسة بدن. إلا ما يذكر عن الظاهرية بأنهم ابن حزم يقول نجاسة بدنية، قد خالفه جماهير أهل العلم. ولذلك يجوز للمسلم أن يصافح غير المسلم، يصافح غير المسلم. وهل يجوز للمسلم أن يعانق غير المسلم؟ إذا جازت المصافحة جازت المعانق، يعني شخص أبوه كافر، أبوه غير مسلم، فإذا جاء من سفر وحب أن يعانق والده أو والدته ما في بأس، لا حرج في ذلك. فإذا جوزنا المصافحة جوزنا المعانقة. ولذلك بدن الكافر طاهر، بدن المشرك طاهر، والنجاسة نجاسة اعتقاد. طيب، بعض العلماء يقول لا يجوز مصافحة المبتدع ولا معانقة المبتدع، فكيف نجوز معانقة ومصافحة المشرك؟ الجواب بأن هذا من باب التأديب والزجر لا من باب النجاسة. فالمبتدع لما ينهى العلماء عن مصافحته ومعانقته ومجالسته إنما هذا من باب الهجر، من باب التأديب، من باب الردع، هذا من باب التأديب والردع، هكذا يقول العلماء. نعم.
قال: وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أن المصافحة كانت فاشية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنتشرة ومعروفة وليست بغريبة. وهذا الذي ذكرته أنا في بداية الدرس، أن المصافحة كانت موجودة عند العرب، وكذلك موجودة، يعني بقيت، وزادها الإسلام تأكيدا وتوثيقا. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما أنهم كانوا يكثرون من السلام بالكلام، كانوا يكثرون المصافحة والمعانقة على ما فصلنا وذكرنا قبل قليل. نعم.
قال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. رواه الترمذي والطبراني وزاد: ولا تقص النواصي واحفوا الشوارب واحفوا اللحى، ولا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، ليس منا من تشبه بغيرنا، قاعدة جليلة عظيمة في هذه الشريعة، منع التشبه بالحيوانات، بالشياطين، بغير المسلمين، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال. ولذلك هذه مسألة من المسائل المهمة، وتحتها قواعد وضوابط مهمة جدا. وقد أحسن أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث صنف مصنفا عظيما في هذه المسألة، وهي مسألة التشبه، مسألة التشبه. وعنوان الكتاب: اقتضاء الصراط المستقيم. هنا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما نهى عنه التشبه بغير المسلمين في السلام، قال: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، الأمتين المعروفتين ممن سبقنا. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اليهود سلامهم بالأصابع، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي العهد السابق، الله أعلم بعد ذلك هل غيروا أو لا، وإنما كانوا يسلمون بالأصابع أو بأصبعين أو بثلاثة، يشيرون بالأصابع، هذا هو السلام. أما النصارى فبالأكف، يرفع كفه هكذا، يرفع كفه. ولذلك المسلم مطالب بأن يسلم بالكلام بالقول، لكن هل يمنع السلام بالإشارة؟ الجواب لا، فيه تفصيل. فإذا سلم بالإشارة دون الكلام فقد تشبه بغير المسلمين. فإذا كانت عادة المسلم أنه يسلم فقط هكذا بالسلام أو بالإشارة مثلا بأصبع أو بأصبعين، فقد تشبه بغير المسلمين ووقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جمع بين الكلام وبين الإشارة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، خاصة إذا كان المسلم عليه لم يسمع، أو كان في مكان بعيد، أو كان داخل سيارة مثلا. فإذا مررت على شخص في السيارة وقلت السلام عليكم، هو ما يدري، ما يسمعك، أنت تسلم عليه ولا تسبه، ها؟ لكن إذا قلت السلام عليكم فهم أنك تسلم عليه، ولذلك فرق. مثل الأخرس، الأخرس إشارته بالسلام، ما يقدر ينطق. كذلك الذي في وضع ما يسمعك فيجوز لك أن ترفع يديك مع السلام، مع الكلام طبعا، تسلم بالكلام بالقول وبالإشارة حتى يفهم بأنك تسلم. وهناك إشارة تدل على الموافقة على أمر ما، هذه مشروعة لا حرج فيها، مثل الإشارة بالإبهام، وقد فعلها الإمام أحمد رحمه الله، فعلها بعض السلف، إذا أعجبه أمر أو وافقه أمر قال هكذا، هذه ليس لها علاقة بالسلام لأنه ما سلم، وإنما أعجب بأمر من الأمور، أعجب بأمر من الأمور. إذن ينبغي للمسلم أن يفارق وأن يجانب ما عليه غير المسلمين من أنواع السلام، وأهم شيء أن يأتي بالسلام بالكلام بقوله، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الإشارة فعلى ما ذكرت من التقسيم، إن انفردت الإشارة عن القول فهذا تشبه، أما إذا اجتمعت مع القول فينظر الحاجة في ذلك، ينظر الحاجة في ذلك. نعم. وزيادة الحديث طبعا هذه مضى في مجالس سابقة، الحديث عن يعني ما تضمنته الرواية الأخرى. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسليم الرجل بأصبع واحد يشير بها فعل اليهود.
أي يقول هكذا، يعني هذا السلام، سلام بالأصبع واحد مثلا يكتفي بهذا، هذا ليس من فعل أهل الإسلام. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه.
نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
نعم، هذه سبق أنني أشرت إليها في مجالس سابقة، لكن ما يمنع أنني أن أفصل فيها. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. وحديث أنس: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هذه الأحاديث للأسف الشديد بعض الناس يختطفها من سياقها ويوظفها توظيف مغلوط يمارسه عمليا يشوه فيه صورة أهل الإسلام، صورة أهل الإسلام. وأذكر أنني كنت في إحدى الدول في الخارج وكنت خطبت الجمعة، فلما خرجت وجدت زحام شديد جدا، قد أغلق شارع رئيس حول المركز الإسلامي. فبعدين سألت، قالوا في شخص يعني متدين، هو لكنه جاهل، متدين لكنه جاهل، أخذ وعرض سيارته يضيق على الناس الطريق ويستدل بهذا الحديث فاضطروهم إلى أضيقه، وهذا سببه الجهل. ولذلك الشباب يحتاجون إلى العلماء وإلى طلاب العلم، ولا يجوز لهم أن يفهموا الأحاديث من خلال أذواقهم وعقولهم وأفهامهم القاصرة، لابد الرجوع إلى العلماء. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالعدل مع الجميع أن يأمرنا بأن نفعل مثل هذه الأفعال مع غير المسلمين، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا أن نفهم الأحاديث فهما صحيحا، وأن لا نستعمل أذواقنا وأهواءنا وخلفياتنا الجاهلة، لأن بعض الناس لديه خلفية جاهلة مندفعة عاطفة، فيجي يوظف مثل هذا الحديث توظيف سيء. بالنسبة للسلام على غير المسلمين، السلام على غير المسلمين، من أهل العلم من منع ابتداء السلام على غير المسلمين مطلقا واستدل بهذه الأحاديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فقال يمنع على المسلم أن يبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. ومن أهل العلم من قال بأن يجوز للمسلم أن يبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. ومن أهل العلم من فرق، من أهل العلم من فرق في هذه المسألة. وترتيب المسألة كالتالي، ترتيب المسألة كالتالي: أولا، يجوز لك أن تبدأ غير المسلم بالتحية غير الإسلام، يجوز لك أن تبدأ غير المسلم بتحية غير الإسلام، مثلا مرحبا، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مثلا أهلا وسهلا، هذا يجوز، وهذا باتفاق العلماء على أن صباح الخير، مساء الخير، good morning يجوز. إبراهيم بعد good morning. فهذا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم ب يعني مثل هذه التحية. بالنسبة للسلام، النبي صلى الله عليه وسلم النص ظاهر: لا تبدأ أهل الكتاب، هذا في لفظ، وفي لفظ اليهود والنصارى بالسلام، وهي تحية أهل الإسلام، أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأن هذه التحية شرعية، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك من حيث الأصل ما يبدأ المسلم غير المسلم بالسلام. نأتي المسألة الثالثة: إذا سلم غير المسلم على المسلم بتحية الإسلام فهل يرد عليه السلام أم لا؟ هذه أيضا فيها خلاف. من أهل العلم من قال يرد عليهم بوعليكم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قولوا عليكم قولوا عليكم. القول الثاني قالوا إن الله أمر بالعدل، إن الله أمر بالعدل، فإذا سلم غير المسلم على المسلم فمن العدل أن ترد التحية، فإذا قال السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التحية، لأن الله جل وعلا أمر بالعدل. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. القول الثالث وهو الراجح الذي تجتمع به النصوص أن المسلم إذا سلم عليه غير المسلم سلاما لا لبس فيه، بمعنى أن يكون السلام واضح، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد عليه بنفس التحية، وذلك حملا للنصوص العامة في هذا الباب. وأما إذا سلم عليه سلاما مبهما أو سلام يشعر المسلم بأن وراءه شيء فإنه يقول وعليكم، وبهذا تجتمع وتنتظم النصوص الواردة في هذا الباب في هذا القول، وهذا الذي رجحه شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وأطال النفس في تقرير جواز هذا الأمر. وذلك لأن اليهود لما كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون السام عليك، السام يعني الموت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم. جاء عند النسائي من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ولا يستجاب لهم فينا. ولذلك إذا سلم غير المسلم عليك فقال السلام عليكم واضح، تقول وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السام عليكم وعليكم، ليش؟ لأن كلمة السام واضح بأنه يريد أمرا سيئا، فغرضه وقصده سيء، غرض قصده وغرضه سيء، ولذلك تقول وعليكم. بهذا تنتظم النصوص. أما قضية فاضطروهم إلى أضيق الطريق، المقصود بأن المسلم يكون عزيزا، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشافعي رحمة الله له عبارة جميلة هي قاعدة ذكرها العلماء، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا كان الإنسان في طريق، ماشي في طريق، وهذا الطريق لا يحتمل إلا مرور شخصين، زقاق مثلا صغير ممر، وأنت ماشي أصلا، فالحق لك أنت، الحق لك أنت، فما تجتنب يعني تضع تترك له المجال. هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الطرق الضيقة، الأزقة، الممرات الضيقة، هذا في بلادنا نحن. أما إذا كنت في بلادهم فكيف تفعل مثل هذا الأمر؟ ما يمكن، ما يمكن، الشرع والعقل يردان هذا الأمر. ففي بلادك وأنت عزيز في بلادك هكذا، هذا ويحصل هذا نادر. أما مثل صاحبنا يروح للطريق العام يوقف السيارة بالعرض يقول فاضطروهم إلى أضيق الطريق، هذا من الجهل، بل الجهل المركب والذي فيه جناية واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام في عدله وفي رحمته وفي كمال شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن.
طبعا الشريعة الإسلامية من كمالها أنها حافظت على خصوصيات الناس، ومن أكثر الخصوصيات هذه البيوت التي تكن الناس. فالإنسان إذا دخل بيته ألقى ثياب الحشمة وأخذ مثل ما يعبرون بالعامية راحته في بيته، ولذلك قد يظهر عورته، مقصود فخذيه، المرأة تضع ثياب حجابها وتلبس ما يسمى بثوب البيت، وكذلك أهل البيت. فنجد الشريعة من كمالها أنها رتبت حتى مسألة الاستئذان داخل البيت. البيت يشتمل على ذكور بالغين وعلى إناث بالغات، يشتمل على أطفال، يشتمل على خدم، ها؟ ولذلك داخل البيت في نظام، في الشريعة، فيه ترتيب، فيه تشريع، وذلك أن الله تعالى منع الأطفال ومنع الخدم من الدخول على الكبار في ثلاثة أوقات. ما هي؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم. طبعا مفردة العورة بعض الناس يفهم بإيش العورة، هي المغلظة، لا، العورة أبعد، يعني أوسع من الوقوف على هذه المفردة. فالعورة أشياء كثيرة، الحدود البلد عورة، أحيانا الثغور هذه تسمى عورة مثلا، يعني هذا له مجال آخر، لكن المقصود ثلاث عورات لكم. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الناس من بعد صلاة الظهر وقت الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر وقت النوم، ومن بعد صلاة العشاء يضعون ثياب الاحتشام، يعني يبدأون بأخذ يعني راحتهم مثل ما يقولون. المرأة تلبس الثياب التي لا تصلح إلا لزوجها، الرجل يلقي عنه ثياب التي يستقبل بها الناس وربما يظهر شيء من جسمه. هذه ممنوع للأطفال والخدم أن يدخلون بدون استئذان، لابد على الطفل والخادم أن يستأذن في هذا الوقت. لماذا؟ لأنهم طوافون عليكم. ولذلك أنت أيضا أيها صاحب البيت وصاحبة البيت مسؤولين مسؤولية كاملة في هذه الأوقات الثلاث، وأنه لا يجوز لكم أن تحبسوا الخدم والأطفال في بقية الأوقات، فهي لهم يدخلون من دون استئذان، لهم أن يدخلوا الغرف، الصلاة، الأماكن من دون استئذان. لماذا؟ لأنهم طوافون، والطواف هو الذي يدور في هذا البيت. فليس من العقل والمنطق أني أحاسب خادمة ليش ما نظفت وأنت حابستها مثلا طوال الوقت، والله ممنوع تدخلين علينا. طيب كيف تنظف؟ كيف كذا؟ الطفل كذلك طبيعته الحركة، إذن أيضا يخبر ويؤدب في هذا، بين هذه الأوقات الثلاث أنت لك الحرية الكاملة في وضعك من حيث اللباس، من حيث الاسترخاء، لكن بعد ذلك أنت مسؤول عن الباقي، بمعنى أنه في هذه الأوقات يستأذنون، في غيرها لا يستأذنون. هذا داخل البيت، وأما خارج البيت فلا بد من الاستئذان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك ولا انصرف. ويقول الله جل وعلا: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف: تمنيت أنه يقال لي ارجع، لأن هذه تزكية لي. ومن ذلك أيضا حرمة النظر إلى البيوت، سواء من خلل الباب أو من الشباك النافذة أو من وراء الجدار. لماذا؟ لأن هذا فيه انتهاك لهذه الخصوصية التي منحها الله عز وجل لأهل البيت، وكشف لعوراتهم. ومن في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام، أظن من حديث جابر نسيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه رجل الباب، فلما فتح الباب وجد الرجل أمامه، فقال: إليك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. كيف تقف على الباب؟ فتح الباب سيقع بصر أول ما يقع على البيت، فقال: إليك. ولذلك قال العلماء: من طرق الباب يقف على جنبتي الباب، إما يمين وإما يسار، ولا يقف تلقاء الباب، لأن في هذا كشف للعورات. أما من أبقى بابه مفتوحا وستره غير مرخي فلا يلام من نظر في هذا، يعني ما يلام، ما يترتب عليه عقوبة، وإن كان الأصل أن الإنسان يكف بصره، الإنسان يكف بصره. يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قيل: من تبعيضية؟ قالوا مثل هذه الأشياء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأنه ما يمكن الإنسان أن يغض بصر، ولو جاء قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ما استطعنا نمشي، ويمكن تصدمنا السيارات والدواب مثلا، لكن من أبصارهم بمثل هذا المعنى، بمثل هذا المعنى. فالمصنف رحمة الله عليه وهو يذكر آداب السلام وأحكام السلام كذلك دخل في مسألة الترهيب، أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن، قبل أن يستأذن لا بد من غض البصر ولا بد من الاستئذان. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل من دون استئذان، فقال لبلال: يا بلال علمه كيف يستأذن، قل له يقول السلام عليكم أأدخل. ولذلك السلام قبل الاستئذان، السلام قبل الاستئذان، وفيه تفصيل. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية عند أبي داود: ففقأوا عينه فقد هدرت. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. قال: وعن أبي ذر.
نعم. حديث أبي هريرة: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، وهذا قيد مهم، هذا قيد مهم، إذا كان بإذنهم فهنا لا يجوز أن يفقأوا عينه. شخص أذن لآخر، جاب عامل يصلي في البيت، قال تفضل ادخل في البيت، فنظر، لا يحل له أن يفقأ عينه ولا أن يعاقب. شخص أبقى بابه مفتوحا أو شباكه مفتوحا، أو إذا كان الستر أرخاه، فهذا لا يحل له أن يفقأ عينه أو أن يعاقبه. أما إذا كان بغير إذن فهذا تلصص، وقد كان معروفا هذا عند بعض العرب أنهم قبل أن يستأذنوا يتلصصوا، لا بخبث نية ولكن بصلاح طوية، قصدهم ينظرون هل في البيت أحد، لكن هذا يكون سبب إلى كشف العورات والاطلاع على المحرمات، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينيه، وفي لفظ ففقأوا عينه، أن يفقأوا عينه، وفي لفظ ففقأوا عينه فقد هدرت، يعني هدر. تعلمون بأن القصاص، يقول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طيب هذا ما فقأ عين صاحب البيت، فكيف صاحب البيت يفقأ عينه؟ فيكون القصاص، يكون هناك، لا تكون هناك مماثلة في باب القصاص. من شروط القصاص المماثلة، المماثلة. ولذلك ذهب المالكية والحنفية إلى حرمة فقئ عين من نظر في بيت قوم بغير إذنه، وحملوا هذه الأحاديث على مجرد التهديد، مجرد التهديد. وذهب الشافعية والحنابلة وقد نصر هذا القول شمس الدين ابن القيم نصرا عظيما حينما أطال أيضا النفس في رد أدلة الحنفية والمالكية، قال بأن النص مستثنى منها، العين بالعين صحيح هذه المماثلة، لكن لدينا نص من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم على أن هذا مما تجري فيه العقوبة. لماذا؟ لأن هذا الذي تلصص ونظر في بيت قوم من دون إذنهم فقد انتهك حرمة هذا البيت. ولذلك لو صدر من صاحب البيت أن فقأ عين هذا الناظر فهي هدر. ما معنى هدر؟ ها؟ يعني لا قصاص، لا يؤاخذ بها، لا يؤاخذ بها. وفي لفظ: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. وهذا نص صريح عند النسائي، نص صريح أنه لا دية ولا قصاص، فتذهب عينه هدر. لماذا؟ لأنه هو الجاني بهذه الجارحة، فجنى بهذه الجارحة، فجنايته أشد من فقع عين المقابل. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. ولو أن رجلا فقأ عينا ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المنزل.
نعم، هذا هو الشاهد. طبعا الزيادة في الحديث، وإلا الحديث في أصل يعني في أوله بيان بأن من فقى عين من نظر في بيته بغير إذنه فعينه هدر، لا إثم ولا قصاص ولا دية. أما من رأى أن رجلا مر على باب لا ستر له يعني مفتوح فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المنزل. لماذا؟ لأنهم مطالبون بالستر، مطالبون بإغلاق الأبواب، مطالبون بصيانة أهل البيت، مطالبون بصيانة أهلهم، ولذلك الإثم عليهم. ولا يجوز لهم أن يقولوا لشخص مر فوقعت عينه على حرمة أو على عورة يطالبونه بالعقوبة أو يزجرونه أو شيء، لأنهم هم الذين فرطوا في هذا فسقط حقهم، سقط حقهم في المطالبة. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشقاص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولفظه أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما أن أبصره انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك.
نعم، حديث سهل.
قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراه يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
نعم، هذه الحديث كلها تشير إلى حرمة الاطلاع من خلل البيوت أو من النافذة أو من أي شيء قبل أن يستأذن أو يؤذن له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده نصل عريض رأسه مدببة، أراد أن يضرب هذا الرجل الذي نظر من خلل الباب، أراد أن يضربه عليه الصلاة والسلام وأن يفقع عينه عقوبة له. وهذه الأحاديث كلها تؤيد ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن من نظر في بيت غيره بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا إثم ولا خطيئة ولا دية ولا قصاص ولا قصاص، وهذه الأحاديث ظاهرة. نعم.
قال: وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا.
نعم، هذا الذي ذكرته قبل قليل، لا تأتوا البيوت من أبوابها، يعني لا تدخلوا بيوت غيركم من أمام الباب، وإنما إذا أتيتم إذا استأذنتم فليكن أحدكم على طرفي الباب إما عن يمينه وإما عن شماله. لماذا؟ لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، فإذا استأذنت على شخص وفتح الباب فأول ما يقع بصرك عليه وعلى من في البيت، عليه وعلى من في البيت، وهذا لا وهذا تنتفي به علة الاستئذان، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. ولذلك هذا يدلنا على كمال الشريعة وعلى أنها جاءت فحمت الإنسان في خصوصياته ومنعت كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه الخصوصية. ومن ذلك أيضا ما يتعلق الآن بالأجهزة الإلكترونية من المحمول ومسمى الجوال وغير ذلك، فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلع على ما في محمول صاحبه أو واحد من أهله، فإن هذا انتهاك لهذه الخصوصية، انتهاك لهذه الخصوصية. ولا أيضا التفتيش في أوراقه ولا في جيبه ولا في محفظته، هذا كله أيضا مما جاءت النصوص العامة في المنع منه. لذلك بعض الأشخاص وللأسف الشديد لديه فضول فيحب أن يطلع على ما عند الآخرين من خصوصيات، وربما أخذ محمول صاحبه أو الشخص أخذ محمول قريبه أو المرأة تتلصص على محمول زوجها مثلا أو الرجل يتلصص على محمول زوجته، وهذا كله من المخالفات الشرعية التي تجر من البلايا الشيء المعروف. وكثير من الأسر تدمرت بسبب هذا الفضول، فامرأة تنظر في محمول زوجها وربما شاهدت رقما أو اسما قد يكون لشخص في العمل أو لامرأة في العمل مثلا، ثم حضر الشيطان وبدأ ينفخ في هذا الشك الذي سكنها حتى يصبح ورما كبيرا، ثم ينكسر البيت بالطلاق. والعكس كذلك، بعض الأزواج ربما أخطأ فذهب يفتش في محمول زوجته ويتلصص على الأسماء والأرقام، وربما حضر الشيطان فينكسر البيت لما يؤول إليه مثل هذا الشك. عموما يجب على المسلم أن يحافظ على خصوصيات الآخرين وأن يتعلم مسائل الاستئذان وكيفية الوقوف أمام الباب، قضية الاستئذان. والاستئذان كما أنه يكون ثلاثا في البيوت كذلك في مسألة الهواتف. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هنا بعض المسائل والأحكام المتعلقة بمسألة الاستئذان. أولا فيما يتعلق بالاستئذان، جاءت النصوص بأن المسلم يستأذن ثلاثا، يستأذن ثلاثا بالكلام أو بطرق الباب، فإذا طرق الباب يطرقه ثلاث مرات فقط، وإذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يجوز له أن يدخل إلا بعد أن يستأذن، فيقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم فأدخل، فإن أذن له إلا رجع، أذن له إلا رجع. فهناك فرق بين الأبواب المغلقة والأبواب المفتوح. أما الأبواب المغلقة فيستأذن أولا وذلك بالطرق فإذا دخل سلم، وأما الأبواب المفتوحة فإنه يسلم ويستأذن. الأمر الثاني بالنسبة للبيوت أو المجالس أو المكاتب التي هي الأصل فيها التردد، يرتادها الناس أو جمهور الناس، يوجد مجالس يسمونها ديوانيات مثلا أو مجالس أو مكاتب مثلا للعمل مفتوحة، هذه لا تحتاج إلى استئذان، هذه لا تحتاج إلى استئذان. فيوجد من الناس من يفتح مجلسه أو يفتح ديوانيته، يقول ديوانية أو مكتب مثلا شركة ولا إدارة، هذا ما يحتاج إلى استئذان، وإنما السنة السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا إذا خص أهل المجلس أنفسهم فأغلقوا الباب، فهنا لا بد من الاستئذان. يعني مثلا مدير إدارة عند اجتماع مع الموظفين ما تقتحم عليه المكتب تقول والله هذا مكتب، لا، ما دام أغلق الباب لا بد من الاستئذان. كذلك أصحاب الديوانيات والمجالس إذا أغلقوا لا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. الأمر الآخر، لا يجوز للإنسان أن يحصل في نفسه شيء إذا قيل له ارجع، إذا قيل له ارجع، لأن الله تعالى قال وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فالرجوع بطيب نفس أفضل عند الله عز وجل من أن ترجع بضيق صدر، لأن هذا يدل على استجابتك لله عز وجل، استجابتك لله عز وجل. وكذلك إذا لم يفتح لك مثلا ترضى بهذا، إنه قد يكون صاحب البيت مشغول أو نايم مثلا أو في أمر معين فترضى بهذا وترجع. وهل أيضا الاتصال في الهاتف أو المحمول يحمل نفس المعنى؟ وهل الاتصال الأول يعد استئذان؟ هذا يظهر والله أعلم يعني من خلال تخريجه على هذه النصوص أن من اتصل في المرة الأولى اتصالا متواصلا فهذا الاستئذان الأول، فإذا كرر الاتصال مرة ثانية فهذا استئذان ثاني، وإذا كرر الاتصال مرة ثالثة فهذا هو الاستئذان الثالث، فإذا اتصل في المرة الرابعة فقد أساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاث، ولذلك في المرة الثالثة يكتفي بهذا. وقد استأذن أبو سعيد الخدري أو أبو موسى نسيت على عمر ثلاثا، ثم سأله قال عتب عليه عمر ما تأتينا؟ فقال استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن، فقال من أين لك هذا؟ فذكر حديثا قال إما أن تأتيني بشاهدين أو بشاهد أو حد ظهرك أو جلد ظهرك، فذهب فزعا إلى مجلس من مجالس الأنصار أبي سعيد الخدري، فقالوا يذهب معك أصغرنا، فذهب بعض الصحابة وشهد أمام عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لكم وإلا فارجعوا، فقال عمر حفظتم ونسيت، أو كما قال رضي الله عنه، هذا من تواضعه. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. نعم.
قال الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، هذا حديث عظيم ذكره المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب، الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه، يكرهون أن يسمعه. والمعنى أن الناس على قسمين من حيث استماع الآخرين إلى حديثهم. القسم الأول يحبون أن يسمع من هو جالس معهم حديثهم لما فيه من الفوائد أو الدروس أو لكونه أمر عادي، فيتحدث اثنان بحضور جمع ويحبون أن يسمع غيرهم حديثهم، هذا لا بأس به، وهذا يفهم إما بالتصريح أو بالتلويح، وإما يفهم بصريح العبارة أو بالإشارة، يعني مثلا يقولون اللي يحب يسمع كلامنا ما في بأس، ويتحدث اثنان فيقولون يصرحون اللي يحب يسمع لا بأس، أو تظهر قرائن على أنهم يأذنون بالسماح بسماع حديثه، مثل إيش؟ يرفعون أصواتهم، يرفع صوته في موضوع معين مثلا، هذه قرينة على أنه ليس الموضوع خاص، يعني ليس فيه خصوصية بينهم، وذلك هذه قرينة. أو يتحدث ويلتفت إلى من حوله كان يقول يعني اسمعوا إلى حديثا، هذه قرينة. أما إذا كانوا يكرهون، والكراهة هذه إما أن تكون تصريحا أو تلويحا، إما أن تكون بصريح العبارة أو بالإشارة. كان يقول شخص لآخر اسمحوا لنا معي حديث خاص مع فلان مثلا، اسمحوا لنا، يستأذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث إلا أن يستأذنه. لا يتناجى اثنان يعني لا يتكلمون كلام خاص وبينهم ثالث إلا أن يستأذنه، فيقولون يعني بيننا حديث خاص اسمحوا لنا، هذا يكره، هذا لا يجوز للإنسان أن يستمع إلى حديثهم، ومن استمع إلى حديثهم فقد وقع فيه المنهي عنه، أو تلويحا إشارة، وجود قرائن مثل إيش؟ ها؟ لا، مثل يقول يعني يهمس في أذنه، يعني يقترب من يلقم فمه أذن صاحبه مثلا، يلقم فمه أذن صاحبه، فيجي اللي الثالث يقترب منهما ويستمع، هذا منهي عنه، محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأعمال، وهذا كما ذكرت محافظة على الخصوصية ومحافظة على الآداب والأخلاق والقيم، لأن طريقة الاستماع إلى حديث الآخرين هذه تتنافى مع الأدب، أدب الإسلام، تتنافى مع أدب الإسلام. ذلك قبيح بالرجل، قبيح بالمرأة أن يضع أذنه إلى يستمع إلى حديث قوم وهم يكرهون مثل هذا الأمر، يكرهون مثل هذا الأمر. وهذا ينسحب على الاتصالات أيضا، ولا يجوز للإنسان أن يتجسس على اتصالات الآخرين أو أن يسجل عليهم مثلا. يوجد بعض الناس يتلصص، ويوجد بعض الأزواج المسكون فيهم الشك يضع أجهزة تنصت على زوجته، والعكس أيضا يوجد من النساء من المسكونة بمرض الغيرة أيضا تتجسس على زوجها بوضع بعض الأجهزة، وهذه يعني موجودة الآن مع تطور التقنيات الحديثة. فلذلك يحرم على الإنسان أن يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. في الأمر الأول قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليفعل. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أن يكذب الإنسان في الأحلام، يقول رأيت ولم يرى، يقول رأيت ولم يرى. ولذلك جاء في الحديث إن من أفر الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. من أكذب الكذب أن تقول والله رأيت في المنام كذا وكذا، هذا من أكذب الكذب، ولذلك هو كبير من كبائر الذنوب. والعقوبة ما هي؟ يكلف يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين، مثنى مفردها شعيرة وهي حبة الشعير، وهل يمكن ويتصور أن الإنسان يعقد بين شعيرتين؟ لا، هذا من باب تعذيبه جراء كذبه. وهذا الكذب في الرؤى لا يجوز على أي حال، لا يجوز للإنسان أن يكذب ويري عينه ما لم ترى على أي حال، حتى ولو كان في الإصلاح أو في الدعوة أو في ترهيب العصاة، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك يوجد من الناس نسأل الله العافية والسلامة يكذب يقول لأجل الدعوة أو لأجل وعظ الناس، يعني مثلا يأتي إلى شخص ما يصلي يقول والله شفت لك حلم ها في المنام في كذا وكذا وكذا، يعتقد بأن هذا سيرهبه لترك المنكر الذي عليه وهو ترك الصلاة حتى يصلي، هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا الشخص بهذا الفعل ها حاله على أن الإسلام ناقص وكمله بهذا الكذب، ودين الإسلام لا يحتاج إلى كذب، دين الإسلام لا يحتاج إلى كذب. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل إنما أنذركم بالوحي، اللي ما يرضيه القرآن ولا يرضيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تملك له من الله شيء، فليس هناك حاجة إلا أن تقول والله رأيت لك رؤيا وأنت كذاب،
في هذا تقوى الرهبة. وبعض الناس يأتي إلى بعض مثلا المتبرجات أو كذا يقول والله رأيت فيك رؤية وكذا وكذا حتى يردها إلى ما في حاجة. عندك نصوص يا أخي في القرآن والسنة فيها كفاية فيها كفاية. ولذلك يحرم الكذب في الرؤى. ثم قال ومن استمع إلى حديث قوم وهو لو كان ينصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب الرصاص المذاب. فأي شخص استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون سواء كان عن طريق المباشرة في المجالس أو عن طريق التجسس من خلال وسائل التواصل عقوبته يوم القيامة أن يصب في أذنيه الرصاص المذاب. نسأل الله العافية والسلام. ومن يتحمل ذلك؟ من يتحمل ذلك؟ تعرفون الرصاص؟ الرصاص المذاب هذا هذا يصب في أذن الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. والثالث مضى معنا مسألة التصوير في مجال السابق ومن صور ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حمل هذا العلماء على ما له ظل مما فيه روح من ذوات الأرواح مما فيه ظل. وبعض العلماء أيضا أضاف إلى ذلك ما يرسم باليد هذه فيه مضاهاة. أما ما يتعلق بتصوير الفوتوغرافي أو الكاميرات منهم من أدخله ضمن تحت هذه الأحاديث ومنهم من أخرجه قالوا لأن هذا مجرد حبس الظل. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. نلتقي بعد الصلاة في درس التفسير. تفضل في سؤال. ها نعم بالنسبة لفتح سماعة الشيخ خالد يسأل يقول بالنسبة لشخص يفتح سماعة الهاتف عندما يتصل به شخص أمام الحضور هل هذا يعني مشروع؟ هذا فيه ترتيب. فإذا كان والله اتصل رجل بعالم وأراد العالم أن يسمع الحضور سؤال المتصل ويحصل هناك فائدة من الجميع فهذا طيب هذا طيب. وقد كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الحج حينما يعني يتلقى الأسئلة نكون حوله فيفتح سماعة الهاتف يفتح سماعة الهاتف ويستفيد الجميع. أما إذا اتصل به شخص اتصالا خاصا يريده في موضوع فهذا مخالف للأدب بل قد يحرم على الشخص خاصة إذا كان الكلام حول موضوع معين وفيه ذكر أشخاص. وقد حدثني أحد الإخوة هنا قال بأنني اتصلت على شخص من الموظفين في إدارتي وذكرت له انتقادي لشخص آخر وبينت ما عنده ذاك من أخطاء فتبين أن هذا الرجل قد فتح السماعة وذاك الشخص موجود وحصلت بيني وبين الشخص الآخر من القطيعة ومن البغضاء الشيء الكثير. ولذلك يحرم على الإنسان أن يتعمد فتح السماعة ليسمع الآخرون خاصة إذا كان هناك حديث فيه ذكر أشخاص مثلا أو ذكر موضوع خاص يخص الشخص يتعلق بأهله أو بخصوصياته ولا يريد أحد أن يستمع إليه. هذا هو ترتيب المسألة في جوابا على سؤال الشيخ خالد صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.